ما له سلطة عليهم أو على أحد منهم. وقد يكون آخر له العلو علو الذات لكن ليس له علو القدر ولا علو التسلط، يكون في أعلى دور من أعلى عمارة في البلد مثلا في السطح، هو أعلى الناس لكن ليس له سلطة ولا أمر ولا نهي وحتى ولا محبة في الناس، ما يعرفونه. والله جل وعلا له العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. سبح اسم ربك الأعلى. اقرأ.
قال الإمام أحمد عن عقبة بن عامر الجهني لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم،
يعني اجعلوا هذه اللفظة في ركوعكم سبحان ربي العظيم، واجعلوا سبحان ربي الأعلى في سجودكم. نعم.
فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، رواه أبو داود وابن ماجه. وعن ابن عباس
فهي من واجبات الصلاة قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود. نعم.
وعن ابن عباس كان إذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى،
يعني يمتثل ما أمره الله جل وعلا به، فإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، امتثال للأمر لأن هذا أمر سبح نزه، مأمور بالتسبيح فيبادر بالامتثال عليه الصلاة والسلام فيقول سبحان ربي الأعلى. نعم.
وعن عبد الخير قال سمعت عليا قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى. قال جرير كان ابن عباس إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربي الأعلى، وإذا قرأ لا أقسم بيوم القيامة فأتى على آخرها أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى يقول سبحانك وبلى.
سبحانك وبلى يعني بلى إنك قادر على أن تحيي الموتى.
وقال قتادة سبح اسم ربك الأعلى ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال سبحان ربي الأعلى. وقوله
الذي خلق فسوى صفة لله تبارك وتعالى، سبح اسم ربك الأعلى، من هو؟ قال الذي خلق فسوى، سوى خلقه جعله مستوي على أحسن حال وهيئة، ولا اعتراض ولا مدخل للنقص فيما سواه ربنا تبارك وتعالى. الذي خلق فسوى خلقه يعني جعله على صورة حسنة وعلى تسوية كاملة كخلقه جل وعلا لآدم وابن آدم، جاء على هذه الصورة الحسنة بحيث صار الوجه في الأمام والعينان والفم والسمع والحواس اجتمعت في مكان واحد حتى تتم المحافظة عليه والاهتمام به، ونظم جل وعلا المدخل لهذا الجسم والمخرج منه على أحسن حال وأحسن هيئة. المدخل واضح جلي بين، والمخرج مستور لأنه عورة. ولو تدبر الإنسان وتأمل في نفسه ساعة مع نفسه لتجدد عنده من الإيمان بكمال حكمة الله جل وعلا ما لم يكن عنده من قبل. يمسك جزء بسيط من جسمه ويتأمل ما فيه، مثلا اليد بهذا الشكل وهذه المفاصل، ثم الأصابع، ثم أطراف الأصابع بهذه الأظافر لتوقيتها، وهذه الأنامل، وكم غرض تؤدي هذه الأنامل في اليد، أغراض كثيرة. والفم وما أودع فيه من الحكمة من الشفتين والأسنان واللسان وأداء هذه الوظائف العظيمة التي تؤديها هذه الوظائف في الفم، وكذلك غير هذا، القدم والبطن والرجلين والإليتين والفرجين وما أودع فيهما من الحكمة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو تدبر الإنسان ما في نفسه من الحكم العظيمة لانبهر ولقوي إيمانه بالله جل وعلا. وانظر إلى ما تؤديه الوظائف الداخلية والحواس الداخلية كالرئة والكليتين والكبد والأمعاء وما فيها من الحكم، والبطن والقلب والشرايين وغير ذلك، وما تؤديه وظيفة الكليتين من عمل عظيم. الآن بعد تقدم الطب ورؤية كيف يحتاج لمن تعطلت كليتاه ماذا يحتاج إليه من الأجهزة العظيمة، كل هذه تؤديها هذه الكلية الصغيرة التي هي بقدر أصغر مضغة من لحم، والكبد ماذا تؤديه، والرئة ماذا تؤديه من الوظائف، وتحرك الشهوة إلى الأكل، وتحرك الشهوة إلى الجماع، وتحرك الشهوة إلى قضاء الحاجة وغير ذلك، وما في الإنسان من الأشياء والفضلات المجموعة حتى يهم بإخراجها أو يريد إخراجها فتخرج بهذا السهولة واليسر، وتنظيف المحل بعد خروجها كأن لم يكن خرج منه شيء. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والإنسان يمرح ويركض في هذه الحياة ولا يتدبر في نفسه، لكن لو أصيب أو تعطل منه شيء من بعض الحواس لوجد الحاجة الماسة إلى هذا، وعرف قيمة هذه الحاسة وما فقد بفقدها. الذي خلق فسوى خلقه، والذي قدر فهدى. قدر، وفي قراءة قدر بالتخفيف والتشديد، قدر الأشياء قبل وجودها، قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. قدر ما يكون في هذا اليوم وما كان في أمس وما يكون في غد، كل هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة بالحديث الصحيح، وكان عرشه على الماء. فيأتي الشيء كما قدره الله جل وعلا، لا يتقدم ولا يتأخر، يولد هذا المولود في يوم كذا، يموت في يوم كذا، تسقط هذه الورقة في ساعة كذا، في لحظة كذا، تنبت هذه الشجرة في يوم كذا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والذي قدر فهدى، هدى دل العباد على طريق الخير وطريق الشر، هدى للسعادة والشقاوة، لأن الهداية هنا بمعنى الدلالة والإرشاد، دله وأرشده إلى ما يسره الله له وما خلقه من أجله. قدر وأرشد وهدى البهائم إلى المراد منها، يسقط الجنين من بطن أمه لحظات يتحرك في الأرض ثم يقوم ويلتقم ثدي أمه. بني آدم الأم ترضعه مثلا، لكن الحيوانات ما تأخذ بيده وترضعه، يسقط فيقوم، إذا تحرك قام والتقم الثدي وبدأ يرضع، ما يذهب إلى فمها ويطلب منها أن تمد له لسانها أو يمسك بأذنها يرضعها، لا، الآن سقط من بطن أمه قبل لحظات، يقوم فيلتقم الثدي، ولد الناقة، ولد العنز، ولد الكلبة، ولد أي ولد من الأولاد الرضع من الحيوانات من غيرها، يقوم ويلتقط ثدي أمه يرضع، لو تركه مات، وأمه ما تقول له شيء ولا يفهم لو قيل له التقم الثدي ونحو ذلك، لكن هداه الله، أرشده الله لذلك. والذي قدر فهدى، هدى الخلق إلى ما أراده جل وعلا منهم، بين لهم طريق الخير وطريق الشر. الموفق سلك طريق الخير وطريق الاستقامة والسعادة والفوز، والشقي والعياذ بالله أعرض عن الحق وسلك طريق الباطل. المؤمن بحث عن الحلال وأخذه وانتفع به، والفاجر ترك الحلال جانب وهو الأطيب وذهب يبحث عن الحرام. شتان بين الطعام الحلال والطعام الحرام، شتان بين التمر حلالا طيبا وبين الخمر، شتان بين لحم الضأن ولحم الإبل ولحم الخنزير من طرف آخر، شتان بين النكاح والبغي والزنا والعياذ بالله. وما من طريق محرم إلا وقد أوجد الله جل وعلا ما هو خير منه في الحلال، ما من شراب محرم إلا وفيه شراب حلال أطيب، وما من فعل محرم كالزنا وغيره إلا وهناك ما هو أطيب منه وهو النكاح، وشتان بين هذا وهذا. والمؤمن يبحث عن الطيب والفاجر يبحث عن الخبيث ويترك الطيب والعياذ بالله. والذي قدر فهدى. نعم.
الذي قال تعالى الذي خلق فسوى، أي خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات. وقوله تعالى والذي قدر فهدى، قال مجاهد هدى الإنسان للشقاوة والسعادة، وهدى الأنعام لمراتعها. وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لفرعون ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي قدر.
يقول موسى عليه السلام لفرعون لما سأله عن ربه قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وفقه وألهمه ما فيه الصواب له، حتى الحيوانات ترى الحفرة تجتنب عنها وما عنده عقل، ترى الشجرتين الشجرة الخضراء والشجرة اليابسة تترك اليابسة وتأتي للخضراء لتأكل منها. هداها لأن ترفع رجلها لا تؤذي فصيلها الذي سقط من بطنها قبل قليل، وجعل في قلبها من الرحمة على هذا الفصيل وهذا الذي سقط من بطنها الشيء العظيم، وما عنده عقل ولا عنده تمييز ولا تعرف. هذا يسر لكل إنسان ما خلق له. نعم.
أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فقدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وقوله تعالى: والذي أخرج المرعى،
يعني قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قدر الله مقادير الخلق، كما في صحيح مسلم، حديث صحيح. نعم.
وقوله تعالى: والذي أخرج المرعى.
بركة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل يجوز بناء القبور عبارة عن حجرة ولها سقف من الإسمنت والحديد؟
البناء إذا كان المقصود رفع القبر عن الأرض وبناه وجعل عليه قبة فهذا لا يجوز ومحرم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا يرى قبرا مشرفا إلا سواه. قال علي رضي الله عنه لأبي الهيجة رحمه الله: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وإذا كان المقصود أن الحجرة تكون داخل الأرض فالقبور التي كانت معروفة في الإسلام هي نوعان: اللحد والشق. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة رضي الله عنهم هل يلحدوا له أو يشقوا له في الأرض، فرأوا أن يبحثوا إلى من يلحد وإلى من يشق، فأيهما جاء أولا يقوم بهذا، فجاء اللاحد الأول. ولذا قال العلماء: واللحد أفضل من الشق. اللحد أن يحفر على سمت القبر ثم يلحد إلى جهة القبلة، يعني يميل إلى جهة القبلة، والشق يكون في وسط القبر ثم يسقف. هذان النوعان هما الموجودان في صدر الإسلام في زمن الصحابة رضي الله عنهم: اللحد والشق. وهو أولى لحيث أن يكون كل واحد كل ميت في قبر على حدة. ويجوز جمع الأموات في قبر واحد عند الحاجة لذلك، كأن يكثر الأموات أو يقل من يحفر القبر ويتولى الحفر واللحد ونحو ذلك، أو يكون فيه صعوبة، هذا كأن تكون الأرض صلبة ويشق الحفر فيها فيجمع المجموعة في قبر واحد أو في حفرة واحدة ونحو ذلك.
يقول السائل: هناك بنوك ربوية تفتح لها فروع تسميها إسلامية ولها وليس لها ربح ثابت، هل يجوز التعامل معها؟
الأسماء لا تحرم الحلال ولا تبيح الحرام، والمهم العمل. فإذا كان العمل هذا البنك مثلا عملا محرما فحتى لو سمي بالبنك الإسلامي فلا يحل فعله، وإذا كان العمل حلالا فلو سمي العامل بهذا والمتصرف فيه والإدارة فيه بنك، لأن كلمة بنك ما تحرم التصرف والعمل، وإنما الذي يحرم إذا كان التعامل محرم. أما إذا كان التعامل حلال وتعاملت مع البنك هذا أو مع البنك هذا فلا بأس عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود ليشرع للأمة، مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي، وبإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يشتري من الصحابة من المهاجرين والأنصار ولا يطلبوا منه رهنا، واليهودي أبى أن يبيع على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بنقد، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم نقدا فطلب اليهودي رهن فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الرهن. أخذ من هذا جواز التعامل مع الكفار ومع من يتعاطى الحرام بشرط أن يكون تعاملك معه تعاملا حلالا. يعني إذا تعاملت مع بنك ربوي تعاملا حلالا فلا يضيرك، وإذا تعاملت مع بنك إسلامي يسمى إسلامي لكن تعامل محرم فهو حرام عليك، وإن كان هذا البنك يسمى بالاسم الإسلامي ونحوه. فالمهم الحقائق. وإذا كان هذا البنك مثلا ما يتعامل بالربا وإنما يتعامل بالتجارة المشروعة ولا يفرض للإنسان ربح معين، وإنما حسب ما يقسم الله جل وعلا من الربح يأخذون شيئا منه مقابل عمل مقابل أتعابهم ويعطونك شيئا منه، هذا لا بأس به ولا يعتبر حراما، وإنما الحرام التصرف والتعامل المحرم. يقول إنه يعطي الوالدة من راتبه ولا يعطي الوالد منه شيء لأنه لم ينفق عليه في السابق. عطاؤك للوالدة حسن وبر بها ورد للجميل أو شيئا منه، وينبغي أن تبر الوالد حتى وإن كان قد قصر معك، فالبر مطلوب منك للوالدين معا، ولا تلام على زيادة برك بالوالدة فحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالوالدة ثلاثا وبالوالد واحدة، فلا شك أن حق الوالدة آكد، لكن الوالد له حق حتى وإن كان قصر معك في الأول، فما ينبغي أن تقصر معه، ولا تكافئ من قصر معك بالتقصير معه، فللوالد حق حتى وإن قصر، فينبغي أن تصله بما يناسبه، إن كان في حاجة إلى مساعدة فتساعده، وإن كان في حاجة إلى خدمة فتخدمه، وإن كان غنيا عن هذا وهذا فتمر عليه وتسلم عليه وتجالسه وتهدي إليه ونحو ذلك، لتستجلب بذلك مودته وحبه. وما من شيء أجدر من أن يعجل الله ثوابه من بر الوالدين، وما من شيء أجدر من أن يعجل الله عقابه من عقوق الوالدين. فالغالب أن الثواب يعجل في الدنيا مع ما يدخر في الدار الآخرة. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم.
يقول السائل: ترتيب السور في القرآن البقرة وآل عمران والنساء، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة والنساء ثم آل عمران، فكيف التوفيق بينهما؟
هذا الحديث مما استدل به بعض العلماء على جواز عدم الترتيب حسب ترتيبها في المصحف، وهو مستحب القراءة بالترتيب، لكن هذه القراءة من النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها بعض العلماء جواز عدم الترتيب، وأن الإنسان لو قرأ مثلا السورة التي قبل هي الأخيرة وقرأ الأخيرة أولا فلا حرج عليه في هذا، وإنما الذي يجب ترتيبه هو ترتيب الآيات. يقول: هل يجوز لي أن أعمل عمرة لوالدي المتوفى منذ 3 أشهر مع أنه قام بدفع تكاليف العمرة وقد قمت بالذهاب؟ نعم، تعتمر عن أبيك وتعتمر عن أمك، ومن البر بهما أن تعتمر، لكن القادم إلى مكة بعمرة ما يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى. إذا جئت بعمرة عن أبيك فحسن، جئت بعمرة عن أمك فحسن، جئت إلى مكة بعمرة ثم سافرت إلى مكان ما ورجعت إلى مكة بعمرة عن أبيك وعن أمك فحسن، لكن أنت في مكة ما يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة وقد قدمت بعمرة من قريب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ليس لذلك أصل، الله شرع لنا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في كل الدنيا ونحن في كل صلاة. في صلاتنا يقول قائلنا السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته.
هل يجب صلاة ركعتين بعد الطواف؟ ما حكمه؟